بسم الله والابن والروح القدس الان واحد امين. تعدنا اليوم الكنيسه من نصوصها لموضوعات الشفاء الروحي والجسدي. هناك اكثر من نص يتلى في هذه الاوقات. مريض بركة بيت حزدة، وأيضا نص اليوم شفاء المشلول الذي تلي على مسامعكم. شخص مشلول ولم نعلم عنه أي شيء ولا على أصحابه أي معرفة، وسندخل رويدا رويدا في النص ونعلم هذه القصة. ما يميز قصة اليوم هي أنها هناك أربع أشخاص أصدقاء تحلوا بشجاعة وبإيمان وساعدوا صديقهم. ويطرح السؤال اليوم: هل لك صديق أو أصدقاء تجدهم اليوم في حياتك مستعدين أن يبذلوا كل ما في وسعهم ليساعدوك في وقت الشدة والضيق؟ هل موجود لدينا كل واحد شخصي صديق مقرب له، وبالمعنى الحقيقي مقرب والأخص في وقت الشدة؟ هناك مثال: أربع أصدقاء في العهد الجديد غيروا حياة صديق لهم، غيروها للأبد. لم يعطوا صديقهم مالا، ولم يعطوا صديقهم وقت من الرفاهية والترفيه، ولكنهم أعادوا له نعمتين: النعمة الأولى الإيمان، والنعمة الثانية الصحة. النعمتين تلخصوا في أنهم عرفوا يسوع، وصلوا إلى شخص يسوع. يا ترى ما زال في حياتنا اليوم أصدقاء يساعدونا أن نأتي أو أن نذهب إلى يسوع معهم؟ نتمنى ذلك. في سفر الأمثال يقول لنا: الصديق يهدي صاحبه، أما طريق الأشرار فتضلهم. الصديق الحقيقي الذي يهدي صديقه الآخر أو صاحبه ويبعده عن طريق الشر. ده تلخيص مهم جدا لمفهوم الصداقة الحقيقية التي تعطي نعمة الإيمان. يسوع أيضا كان له أصدقاء من أسر ومن شخصيات عامة، وأيضا الرسل كان له أصدقاء فيهم. ويقول لنا أيضا الكتاب: الدهن والبخور يفرحان القلب، الدهن والبخور يفرحان القلب، وحلاوة الصديق من مشورة النفس في سفر الأمثال. يعني حلاوة الصديق تكون في أنك مرشد لصديقك، تشير له، توجهه إلى عمل الصواب. في إنجيل لوقا في بداية الإصحاح الخامس العدد الأول يقول لنا: وإذا كان الجمع يزدحم عليه ليسمع كلمة الله. نعلم بأن هذا النص موجود أيضا في إنجيل مرقس، ونحن في صدد إنجيل لوقا. في خلفية القديس مرقس يقول لنا كان يسوع جاء من كفر نحوم، وكانت ناس كتيرة، زحمة كتير، ولكن كل الناس كانت جاية في الزحمة دي، الجموع الغفيرة، لتسمع حاجة مهمة، كلمة الله. كلمة الله في النص اليوناني هنا اللوغوس أو اللوغوس، يعني كلمة الله نفسه ذاته. وبالتالي يشير لنا النص بأن يسوع كان يتكلم من ذاته وعن ذاته، وليس عن كلمات أنبياء آخرين. يعني الناس مدركة بإيمان قد يكون فطري إنهم جايين يسمعوا الله نفسه. ولكن في كل مرة تكون هناك خيبات الأمل، نجد أشخاص متعبين عندما الله يتكلم. في آية 17 بتقول لنا: وفي إحدى الأيام كان يعلم، وكان فريسيون ومعلمون للناموس جالسين، وهم قد أتوا من كل قرية في الجليل واليهودية وأورشليم، وكانت قوة الرب لشفائهم. من الآية دي نكتشف أن هناك فئات عديدة ومختلفة أيضا جايين يسمعوا يسوع: فريسيين ومعلمين، يعني مدرسين للقانون للناموس، يعني الفئة اللي موجودة أغلبها فئة مثقفين ومعلمين في الهيكل. ولم يخاف يسوع أن يعلم عن ذاته وبنفسه عن الله بالرغم وجود هؤلاء المثقفين الذين سيعترضون دائما في كل واقعة، وجدناهم كذلك. ولكن يقول لنا: وكانت قوة الرب لشفائهم. النص النهاردة بيدينا موضوع مهم، كلمة الله. كلمة الله هي شافية. في إنجيل مرقس يظهر لنا النص وكأنه سيناريو فيلم، بيعدنا إلى أنه يسوع جاي من كفر نحوم، والدنيا زحمة جدا، والناس جاية تسمع كلام يسوع، تسمع كلمة الله، ولكن زحمة كتير. غالبا كان يسوع في هذا النص في بيت سمعان بطرس، وبالتالي أثناء ما يسوع كان في استضافة سمعان، المعلمين والكتب والفريسيين وأشخاص عاديين ذهبوا مالوا البيت، لأن في هناك ضيف مهم هو يسوع. أثناء ما يسوع موجود في بيت سمعان بطرس، يأتي من بعيد أشخاص حاملين شخص مشلول وجايبينه بالسرير بتاعه. البيوت في ذلك الوقت كانت تختلف كثيرا عن بيوت اليوم. في البيئة الشرقية والفلسطينية التي تشبه العديد من القرى المصرية أيضا، كان سقف المنزل من البوص وجريد النخل، وليس بأسطح خرسانية أو طوب كما اليوم موجود. وبالتالي لما وصلوا لغاية البيت، لأن البيت مليان، في طبيعة البيوت الشرقية كان البيت هو عبارة عن مدخل هو في كل الناس تكون موجودة فيه، يعني كأنها بيسموها المنظرة. ولكن كان غالبا البيوت السلالم لتذهب للدور السطح اللي فوق خارج البيت، فوجدوا انهم مش ممكن يدخلوا بواحد مشلول بالسرير بتاعه وسط الزحمة دي، مين حيدخلهم؟ جات لهم الفكرة البسيطة التلقائية المناسبة للبيئة في الوقت ده، ان يطلعوا من السلم اللي جنب البيت على سطوح البيت. صعدوا الى السطح، ويقول لنا النص بدأوا يشيلوا ينقبوا يفتحوا السقف، عملية بسيطة مش معقدة كما نتخيل اليوم. سقبوا السقف وبدأوا ينزلوا صديقهم المشلول، وكان يسوع يخاطبهم بالكلمة وبيقول لنا وجاءوا إليه مقدمين مفلوجا يحمله أربعة، وإذ لم يقدروا أن يقتربوا إليه من أجل الجمع كشفوا السقف حيث كان. وبدأ الجميع يكتشف أن السقف بيتفتح وهذا الشخص بينزل في النص قدام يسوع. يا لها من جرأة الأربع أصدقاء بيوصلوا صديقهم للشفاء. تندر هذه العلاقة اليوم، من يجازف بحياته مقابل صداقة؟ ما يدروش ينزلوا يدخلوا هذا المشلول، نزلوه من السقف. ولكن يقول لنا النص فلما رأى يسوع إيمانهم قال للمفلوج يا بني مغفورة لك خطاياك. في هذا النص سنكتشف أكثر من معجزة. المعجزة التلقائية السريعة التي تأتي إلى أذهاننا أن يسوع شفى المفلوج، لكن قبل ذلك هناك معجزة أيضا في النص. يسوع المعجزة الأولى بدأ يكتشف بروحه ما يدور حوله من رد فعل الكتبة والفريسيين والمعلمين للناموس، أن يستشف وكأنه إنجاز التعبير الغيب، ما في روحهم، ما في داخلهم. دي المعجزة الأولى، يسوع بدأ يفهم ويشوف بروحه هم بيقولوا عن يسوع. بدأوا يشوشروا ويقولوا هذا الشخص كافر، كيف يغفر الخطايا؟ الذي يغفر الخطايا الله وحده. فيسوع بشعوره وبروحه يكتشف أنهم يتكلمون عليه. في آية 7 يقول لماذا يتكلم هذا هكذا بتجاديف من يقدر أن يغفر خطايا إلا الله وحده؟ الفريسيين بدأوا يوشوشوا بعض ويتكلموا عن يسوع. في آية 8 يوضح لنا المعجزة الأولى فللوقت شعر يسوع بروحه إنهم يفكرون هكذا في أنفسهم، فقال لهم يسوع لماذا تفكرون بهذا في قلوبكم؟ أول معجزة يسوع كشف بروحه ماذا يدار حوله من أقاويل وهرطقة ونعت يسوع ووصف يسوع بأنه شخص كافر. هم كان عندهم ممكن يقبلوا أن يسوع يشفي الرجل جسديا ولكن لا يغفر له الخطايا. يسوع يحاورهم ويقول لهم أنه أسهل أن يشفى من الخطية أم أن يشفى جسديا؟ أول معجزة يسوع يعرف بشعوره بروحي أنهم يتكلمون عليه. النقطة الثانية، المعجزة الثانية، يسوع يرى بقلبه شعور الرجل المفلوج. لم يتكلم هذا الشخص ولم نعرف عنه أي اسم إلا صفته إنه شخص مفلوج، يعني مشلول. ولكن يسوع بإيمان أصدقاء الأربعة بيقول له يا بني مغفورة لك خطاياك. يسوع بيكمل يشعر بكل فرد ولا يبالي بالزحمة. يسوع ما بيهموش الأرقام، يهمه كيفية استعداد القلب الداخلي. يسوع اهتم مش بالضيافة ولا الأشخاص اللي حيحاوروه بفلسفة ولا بالدين أو بالناموس، ولكن اهتم بخلاص نفس بإيمان. أربع أشخاص جازفوا بحياتهم وقدموا فعل إيماني حقيقي إنه يجيبوا صديقهم وينزلوا من السقف. يسوع لبى إيمان الأربعة قبل أن يلبي شعور واحتياج هذا الشخص المفلوج، وبيقول له يا بني مغفورة لك خطاياك. ما زالت القصة معترضين الكتبة والفريسيين على هذا الشفاء. بدأوا يتذمروا ويصيحوا: من يقدر أن يغفر الخطايا؟ الله وحده الذي يقدر أن يغفر الخطايا. هذا الرجل مجدف، حتى الله نفسه البشر قالوا عليه مجدف. مشكلتهم الفريسيين والكتبة إنهم اعتقدوا إنهم أصحاب منطق، أصحاب علم. كانت خطيتهم هنا إنهم كانوا مغرورين ومتخيلين إنهم بالمنطق بيجاوبوا يسوع ويحاوروا يسوع. ليه؟ هم المنطق عندهم بيقولوا إيه؟ أن الله وحده هو الذي قادر أن يغفر الخطايا، فمن أنت حتى تستطيع أن تغفر الخطايا؟ منطقهم سليم، ولكن نسيوا أن الأمامهم هو الله نفسه. فالمنطق هنا أصبح حس مرئي لكن خاطئ. اعتقدوا أنهم شايفين الحقيقة، ولكن لم يكتشفوا أن الله له طرق مختلفة ليست كطرقنا. كانت أمامهم صفات الله ولم يروها، بل اعتبروا أنه مجدفا. في المنطق بيقولوا الله اللي قادر أن يغفر الخطايا، والواقع قدامهم يسوع غفر الخطايا. كان من المنطق أكثر لو هم متعلمين بالطريقة دي، إذا يقدر يغفر الخطايا فبالتالي هو الله نفسه. وعطلهم برهان أكثر: أنتم مش قادرين تفهموا موضوع أن نغفر الخطايا، حديكم اللي أنتم عايزينه، الإيمان الملموس المحسوس. حقول لهذا الرجل امشي اتحرك. مشكلة البشر في إيمانهم حتى في الكنائس لما بيأتوا عايزين معجزات ملموسة مادية. يعني لو سمعنا في أبونا فلان أو قديس ما بيعمل معجزات، هنجيب الأمن في الشوارع عشان كثرة البشر، لأن أبونا بيعمل معجزة. لكن لما يقولوا لهم الداس موجود أو يسوع في الكنيسة، ما حدش بيروح، الكنائس فاضية. نفس الإيمان ده كان إيمان الفريسيين، عايزين إيمان محسوس. إحنا قد نكون نمثل هؤلاء لما بنجري وراء كنائس مختلفة ومعجزات مختلفة وحنوط مختلفة وصور لقديسين وكأننا نتمسح فيها. يا أخي، ده أنت عمرك ما رحت بنفس قوة الإيمان ده في صف المناولة لما كنت رايح تتناول. البشر يحب الملموس، لكن الله لا يعتمد على منطق البشر، يعتمد على التغيير من الداخل. المعجزة الحقيقية في كنائسنا التقليدية هي في سر الاعتراف. إذا عايزين تؤمنوا بالمعجزات إنها مستمرة يوميا، تعرفوا إنك تروح تتوب وتعترف. دي المعجزة الحقيقية اللي قالها يسوع. قال إيه للشاب الأول؟ مغفورة لك خطاياك، لأنه يعلم أن النفس والروح محتاجة هذه النعمة من الشفاء. لكن عشان هم زعلانين ومش حاسين دي معجزة، قال لهم هكمل لكم الشفاء الجسدي. الشفاء الجسدي حيجي نتيجة الفرح الداخلي. المعجزة الحقيقية للمؤمن الممارس، مش الممثل اللي بيروح كورس الاعتراف ويعترف. إذا عندنا 1,000,000 شخص بييجوا كنايس وبدون سر المصالحة مع الله وبياخدوا نعمة الشفاء، كلنا هنكون ممثلين أمام الرب. كلنا بنقول له يسوع خلي معجزة شفاء الخطية دي لك أنت، إحنا عايزينك تدينا صحة نكون هرقل، إحنا عايزين حاجات تبقى في دينا، فلوس، صحة، جاه، بيوت. لكن ما حدش بيقول يا رب اغفر لي خطيتي. عشان كده الشاب لما الرب غفر له خطيته كان دي المعجزة الحقيقية، غفران الخطايا. غفران الخطايا النهاردة يسوع أوكله للكنيسة التقليدية التي تتبعه. يعني في كل يوم الكنيسة عندها معجزات لو أنت جاي تتوب حتى تستحق أن تستقبل القربان المقدس جسد ودم يسوع. لكن لو أنت ما بتروحش كورس الاعتراف ولا في السنة مرة ومتخيل عندك البر الذاتي، فأنت بعيد عن نعمة المعجزات وأنت بعيد عن نعمة التقديس اللي ربنا عايزها. إيه الفرق بينك وبين أي شخص غير مسيحي إذا أنت ما بتروحش لكورس الاعتراف أي سر المصالحة؟ إيه الفرق بينك وبين أي شخص آخر؟ بتعمل خير؟ على فكرة في ناس برة بتعمل خير أكتر مننا. ناس ما بتعملش مشاكل، في ناس برة الكنائس ما بتعملش مشاكل، ده جوه الكنائس اللي بيعملوا المشاكل. إذا لم تتميز كأنك شخص مسيحي تذهب لسر المصالحة، فمشكلتك بتنطلق من المنطق، والمنطق بتاعك خاطئ زي الكتب الفريسيين الذين لم يروا في الله إلا إنه مجدف. يعني لما أنت ما تتصالحش مع الرب بتدين الرب النهاردة وبتعتبره مجدف لأنه بيدي لآخرين غفران الخطايا وانت لا. دي مشكلة المسيحيين الغير مؤمنين اللي هم بيروحوا الكنائس عددا، انهم بيجدفوا على الرب لانهم لا يقبلوا ان الكاهن يدي سر المصالحة. بل بالعكس، تحقق عالم اليوم بان حتى الكاهن غير صالح ان يعطي هذا سر الشفاء، ويقول لك اعترف لربنا مباشرة. مش عايزين الله يكون حاضر بكلمة وروحه في حياتنا اليومية. ما اللي كانوا بيقولوا الله يقدر يغفر خطايا مباشرة ما شافوش الله. أعطانا هذه النعمة بواسطة الكاهن، فحضور الكاهن مش لأنه هو قديس، لأن الله حاضر في هذا السر وهو يعينك، وهو الذي يعطي لك نعمة الغفران في كرسي الاعتراف. أيهما أيسر، أن يقال للمفلوج مغفورة لك خطاياك، أم أن يقال قم وأحمل سريرك وأمشي؟ بيكمل في آية 10 يقولنا ولكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا، قال للمفلوج لك أقول قم وأحمل سريرك وأذهب إلى بيتك. فقام للوقت وحمل السرير وخرج قدام الكل. خطية الفريسيين أنهم لم يقبلوا أن الرب يغفر الخطايا. وخطيتنا النهاردة لما نقول طب ما أنا بعمل خطايا كتيرة، هل الرب هيغفر لي؟ أيوة هيغفر لك، ما تخافش. ده صوت الشيطان دايما يشكك، يقول لك ما أنت بتعمل نفس الخطية هترجع لها تاني، وحيقولوا عليك كل مرة بتعترف لكن ما بتتغيرش. لا، أنت أفضل من غيرك. على فكرة نفسيا قضية الاعتراف هي عايزة شجاعة شديدة جدا، قوية جدا. الشخص المعترف هو الشخص الوحيد اللي شجاع، إنه بيروح يقول أنا آسف، أنا خاطي، أنا عايز نعمتك يا رب. والأشخاص اللي مش بيعترفوا هم الوحيدين اللي ما عندهمش أي شجاعة، عارفين عندهم إيه؟ ضعفة، وليها ألفاظ تانية ما أقدر أقولها. الأشخاص اللي ما بيعترفوش ضعفة جدا. كلنا إذا لم نعترف هتكون عندنا الضعف يمتلكنا أكثر من النعمة. في الآخر يبرهن يسوع بأن هذا الشاب خد نعمة غفران الخطايا وقام بصحة جيدة. على فكرة لما بتاخد غفران الخطايا جسدك بيكون عنده قوة أكتر من الأول. عارف ليه؟ لأن الفرح هيعطي لك شباب، الحزن هيجعل شبابك مسن. عارفين لما بتتكلم مع حد وتلاقي حد بيتكلم معك، شهيتك بترجع، قوتك بترجع، فرحتك بترجع. ما بالك لما تشعر ان الرب هو اللي اتكلم معك وراضي عنك النهاردة وبيدي لك نعمة. غفران الخطايا هو فعل إلهي يمارس الكاهن بسلطة إلهية وليس من ذاته. في غفران الخطايا ننتقل من العالم الغير مرئي إلى العالم المرئي. يعني في وقت ما بتروح تعترف عند الكاهن أنت رايح بشكل في عالم غير مرئي، جواه بتكتشف المرئي الله نفسه، بتشوف وجها لوجه الآب الحنون. علشان كده في غفران الخطايا ننتقل إلى عالم الروح، وبعيد عن غفران الخطية وسر الاعتراف نحن في العالم المادي. شفاء المفلوك كان هو فعل إلهي في غفران خطايا تماما، وبالتالي في النص ثلاث أفكار كانوا: روح الرب كاشفة للكتبة والفريسيين بيقولوا عنه، وروح الرب كانت لها سلطان على الغفران، والنقطة الثالثة في قوة من الرب شفاء جسدي، يسوع هو الطبيب الشافي. يعني ثلاث معجزات في النص ده. المعجزة الأولى قوة يسوع الكاشفة لماذا يقول عنه، القوة الثانية بأن شفاء غفران الخطايا، والقوة الثالثة شفاء الجسدي شفاء بقوته. أخيرا خلاصة لقاء اليوم: يسوع يرى إيمان قلوبنا في هذا الصباح في الكنيسة. زي ما كان في بيت بطرس ناس كتيرة رايحة تقابل يسوع، وكل واحد ليه هدف خاص، لكن يسوع اكتشف كل شخص فيهم اللي كان جواه. وبالتالي النهاردة في ناس كتيرة جاية الكنائس، مش بس كنيستنا دي، في كل كنائس العالم مفتوحة يوم لحد الصبح. يسوع بيقول أنا مكتشف أنت جاي ليه النهاردة الكنيسة، أنت جاي ليه في بيت سمعان بطرس عشان تقابل يسوع. بس يا ترى هنكون من أنهي نوع من البشر والأصناف؟ المجموعة اللي جاية تحاسب يسوع وتعلمه وتفتكر إنها فاهمة أكتر منه في اللاهوت، ولا المجموعة اللي عندهم زي شجاعة الأصدقاء الممتازين اللي جابوا صديقهم للكنيسة وعطوله نعمة الشفاء، ولا مجموعة زي اللي محتاجة الجسد والشفاء الروح من خلال غفران الخطايا زي الشاب المفلوج؟ ثلاثة أنواع ده ممكن يكونوا إحنا النهاردة. الكنيسة فيها ربما ثلاثة أنواع دول أو أكثر. أنت اللي تحط نفسك في أنهي مجموعة ممكن تكون. نصيحة أخيرة: الأربع أصدقاء هم بيمثلوا الكنيسة النهاردة. هل الكنيسة بتاعتنا، هل الموجودين المؤمنين النهاردة في الكنيسة اللي بيمثلوا الأربع أشخاص قادرين أن يساعدوا شخص محتاج لنعمة الغفران للخطية والشفاء الجسدي؟ يعني الكلام ده كل شخص الرب أعطاله رسالة أن يبشر، يبشر بذاته ويبشر بالكلمة. النهاردة كلنا بدون استثناء الرب يدعونا نكون الأربع أشخاص. يعني لو شفنا حد ضايع عن طريق الرب ندعوه له تعالى الكنيسة، فيها نعمة شفاء، فيها معجزة حقيقية، فيها معجزة تقدر تاخدها لو رحت كرسي الاعتراف، بس لازم أكون أنا الأول عند النعمة دي. الأربع أشخاص هو أنا وأنتم، نقدر نغير العالم ونقدر نغير الأشخاص اللي قابلين للتوبة وليس المجدفين على الرب. لو كلنا خرجنا بقوة النعمة النهاردة شفاء خطايانا وأجسادنا، هنغير العالم ونرشد أصدقائنا إلى معجزة. وجودك يوم لحد في بداية القداس تختلف عن نهايته. في بداية أنت جاي تأخذ نعمة الشفاء، في خروجك عليك أن تعطي هذه النعمة للآخرين. لكن نتمتع بالمثل المصري الشهير: ساعة قلبك وساعة ربك. جوه الكنيسة حاجة حلوة، وبعد الكنيسة يا أبونا خلينا نعيش حياتنا زي ما كنا، نكمل أفراحنا مع حياة العالم، لأن كويس أوي إن إحنا جينا أحسن من غيرنا. في ناس كتير ما بتجيش. يا بني مغفورة لك خطاياك، قم واحمل سريرك وامشي. إذا جيت الكنيسة أخرج بالآيتين دول، لو ما خدتهمش معاك يبقى أنت لسه ما شفتش يسوع. عارفين إيه هي الأولى؟ يا بني مغفورة لك خطاياك، إنك تيجي تتصالح مع الرب، تاخد النعمة الأولى دي. النعمة الثانية: قم واحمل سريرك وامشي، أنت معافى. لو جيت وما خدتش النعمتين دول أنت ما شفتش يسوع. أنت رحت تياتر، رحت سينما، اتفرجت على يسوع زي الباقيين اللي كانوا في المشهد، لكن ما خدتش اللقاء الحقيقي نعمة الشفاء. ارشدوا أصدقائكم إلى معجزة اللي موجودة في كنائسنا، ولا تضلوا الآخرين، ولا تكونوا أصدقاء السوء اللي تبعدوا نفسكم والآخرين عن الرب، لأن كنائسنا موجودة المضللين أكثر منهم مؤمنين. وإلهنا المجد الدائم الأبد آمين.